أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الصورة الثالثة بالنسبة للإناءين المشتبهين. الصورة الثالثة، إذا توضأ من أحد الإناءين ولم يصلي، ثم غسل مواضع الوضوء بالإناء الثاني، ثم توضأ من الإناء الثاني وصلى. إذا الصورة الثالثة عبارة عن ماذا؟ توضأ من الإناء الأول ولم يصلي طبعا، ثم غسل مواضع الوضوء، مواضع الوضوء الإناء الثاني غسلها، ثم توضأ من الإناء الثاني ثم صلى. هنا في هذه الصورة ما الحكم؟ يكتفي بذلك أم لا؟ أم أنه لا يصح منه ذلك، كان ينبغي أن يتيمم؟ يعني هذه الصورة هكذا وضوء، يصح منه أنه يصلي هكذا، أو كان عليه ماذا؟ أن يتيمم، يهريك الماءين ويتيمم. صاحب الكفاية رحمه الله، جماعة من العلماء، قالوا هنا في هذه الصورة يعني عليه أن يتيمم. ليش؟ السر فيه، قال، لأن بمجرد أن صببنا الماء الثاني، بمجرد أن صببنا الماء الثاني على العضو، يعني في الآن الأول قبل أن ينفصل الماء، يعني بمجرد أن وضعنا الماء الثاني ماذا؟ على العضو، قبل الانفصال، في الآن الأول، يقول صاحب الكفاية رحمه الله، نقطع بحصول النجاسة. عندنا علم تفصيلي بحصول النجاسة. ماذا عندنا؟ علم تفصيلي، لأنه لما وضعنا الماء على العضو قبل الانفصال فلا يخلو، لا يخلو، أما الأول طاهر وهذا نجس فحتما نجس، وأما الأول نجس وهذا الماء الثاني طاهر لكنه بعد لم ينفصل. عندهم الطهارة، ماذا عندهم؟ لابد انفصال حتى تتحقق الطهارة، قبل الانفصال لا تحقق الطهارة. ففي الآن الأول لما وضعنا الماء على الوجه مثلا أو العضو واليد، الآن الأول عندنا علم تفصيلي بالنجاسة قبل الانفصال، إما لنجاسة الماء الثاني أو لطهارته، والأول هو النجس ولكنه بعد لم ينفصل حتى نحكم بطهارة العضو، فيحصل عندنا يقين بالنجاسة في الآن الأول بوضع الماء على العضو، عندنا يقين تفصيلي بالنجاسة. طيب، بعد الانتهاء وانفصل الماء نشك إذا في بقاء النجاسة، لعله، ليش نشك؟ لعله هذا الإناء الثاني هو الطاهر فقد طهر، طهر، ولعله نجس فقد نجس، صحيح أم لا؟ ما ندري، فنشك في بقاء النجاسة بعد اليقين بالنجاسة، فنستصحب النجاسة، نستصحب النجاسة. إن قلت شيخنا الأمر سهل، خير إن شاء الله، أيضا نستصحب الطهارة. كيف؟ لأنه عندنا يقين بالطهارة، إما قبل الإناء الثاني أو بعد الإناء الثاني، واحد من اثنين، فحتما كان عندنا يقين بالطهارة ونشك في بقائها. يعني أنا مثلا إذا كان الإناء الأول هو الطاهر فحتما أعضائي كانت طاهرة، وإذا كان الإناء الثاني هو الطاهر فبعد الانفصال ماذا تكون أعضاء؟ طاهرة. فإذا عندي علم إجمالي بالطهارة وأشك في بقائها، أشك، أستصحب بقاء الطهارة. قال لا، صعب كفاية. قال لا، استصحاب الطهارة لا يجري. أخي ليش شيخنا لا يجري؟ للقاعدة عنده لعدم اتصال زمن الشك بزمن اليقين، وهكذا يقول. يقول بخلاف النجاسة، لأنه معلوم زمن النجاسة معلوم. والآن الأول لما وضعت الماء، فإذا زمن النجاسة ماذا معلوم، أما زمن الطهارة غير معلوم. فإذا باستصحاب الطهارة، يقول لا يمكن استصحاب الطهارة حتى يعارض استصحاب النجاسة، لعدم إحراز اتصال زمن الشك بزمن اليقين. إذا استصحاب الطهارة لا يجري، واستصحاب النجاسة ماذا؟ يجري. فنحكم بنجاسة الأعضاء تعبدا. طيب، إذا حكمنا بنجاسة الأعضاء في هذه الصورة، تبي شيخنا في هذه الصورة، ليش ما تقول أنه نصلي بهكذا حاله؟ نصلي، نصلي، لأنه نحرز الوضوء. يعني لو فعلنا هكذا، صحيح أننا نجسنا الأعضاء ولكننا أحرزنا الوضوء، والوضوء شرط واقعي. خل الأعضاء نجس خير إن شاء الله، طالما أحرزت الطهارة الحدثية، خل الطهارة الخبثية ليست محرزة، بل محرز العدم بالأصل، لكن الطهارة الحدثية محرزة. وعليه ليش ما نفعل هكذا، نصلي بالوضوء وإن كنا حكمنا بنجاسة الأعضاء؟ ليش ما تقول بالصحة حينئذ؟ يعني هذه الكيفية ليش ما ترضى بها يا شيخنا؟ ليش ما ترضى هكذا نفعل، أنه نتوضأ أولا بالإناء ثم نغسل الأعضاء ثم نتوضأ ثم نصلي؟ ليش ما ترضى بهذه الكيفية وتقول لا، لابد من طرح الماء من أول أمر ونتيمم، مع أنه إذا فعلنا هكذا نحرز الوضوء؟ قال لا، أنا أقول لكم ليش. أقول لأن هنا الطهارة الخبثية مقدم على الطهارة المائية. تدري ليش؟ لأن الوضوء له بدل، التيمم بدله. يعني أنا إذا أهرقت الماء وله بدل التيمم، أما الطهارة الخبثية، الطهارة الخبثية يعني الطهارة من الخبث ليس لها بدل، فهي مقدمة. هذا هو السر. يعني الصحيح أنا لو فعلت هذه الكيفية، يعني توضأت بالإناء الأول ثم غسلت الأعضاء ثم توضأت ثم صليت، يعني الصحيح أنا إذا فعلت هكذا أحرزت الطهارة الحدثية، لكن ابتليت بالنجاسة. وهنا إن قلت أحرزت الطهارة الحدثية فهي مقدمة على الطهارة الخبثية، قل لا، الطهارة الخبثية مقدمة كلها، لأن الطهارة الحدثية لها بدل، لها بدل، التيمم بدلها، أما الطهارة الخبثية ليس لها بدل. ولذا ذهب صاحب الكفاية إلى إهراق الماءين والتيمم، ذهب إلى إهراق الماءين والتيمم، هكذا ذهب صاحب الكفاية. يقول إذا ما صلى بعد الوضوء الأول، توضأ وما صلى ثم غسل الأعضاء بالإناء الثاني وتوضأ بالإناء الثاني، يقول لا، هذا عندي لا يكفي هكذا، يقول لا يكفي عندي، عليه أن يهريق الماءين من أول الأمر ويتيمم. ليش؟ لأنه يبتلي بالنجاسة الخبثية وإن أحرز الطهارة الحدثية. طيب، هذا كلام صاحب الكفاية. طبعا هذا الكلام لصاحب الكفاية، انتبه، لا نازل كلام صاحب الكفاية، هذا الكلام لصاحب الكفاية إنما يتم وين؟ في الماءان، في الماءين القليلين، أما الكثيرين لا، هذا الكلام لا يتم. يعني أنا ما أريد أتعرض له هنا، لكن بالجملة يعني أتكلم بكلمة مختصرة. عندهم في الماء الكثير لا يشرط الانفصال، بمجرد إصابته ماذا؟ يطهر، يطهر. فحينئذ بعد ما عنده يقين بالنجاسة وإلى آخره، على بحث، لعل إن شاء الله يأتي بحث نذكره، لأن البحث هنا في الإناءين، يعني الإناءين الماءين القليلين، الكلام في الماء القليل.
لكن بمجرد الانفصال
الصين لما طهر الماء الكثير، مو هو الماء القليل، ما انتهى، ما خلصنا كلامنا اصلا. ما صب الماء، صبه من كثير، حنفي او الجاري كان مثلا. طيب هذا كلام صاحب الكفري، هذا الكلام نحن لا نقبله. ليش لا نقبل هذا الكلام؟ لما قلنا ان الاستصحاب عندنا يجري، ولو لم يكن عندنا علم تفصيلي بالطهارة أو النجس، وما ذكره من إحراز اتصال الشك باليقين، نحن المهم أن المتيقن، زمن المتيقن المحرز، لا زمن اليقين والشك، وهم أن المشكوك متصل بالمتيقن، هذا المهم، وهذا قطعا متصل، لم يحصل حالة ثالثة نعلمها. لا 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 يضر. فعندنا استصحاب الطهارة يجري فيعارض اصحاب النجاسي، يتعارضان يتساقطان، نرجع الى قاع الطهاره. فاذا عندنا الطهاره حدثيه وطهاره ثبتيه. اذا في هذه الصوره ماذا نفعل؟ نتوضا في هذه الصوره ونصلي، ما عندنا مشكله، قطعا تصح الصلاه. ليش لا تصح؟ عندنا طهاره حدثيه وطهاره خبثيه، ليش ما تصح؟ طيب قبل أن نقول شيئا، وبناء على ذلك، إذا كانت تصح الطهارة الحدثية، ليش يجوز لك أن تتيمم؟ أخ من أين جاز لك؟ لا أكثر من ذلك، الأمر قال يريقهما ويتيمم، يعني أنت مأمور بذلك بالتيمم، والأمر ظاهر في التعيين، يعني معين عليك أن تتيمم. وإذا أمكنني الوضوء والصلاة، كيف يتعين علي أن أتيمم؟ قبل أن نجيب عن هذا الإشكال، بقي شيء في الصورة الثالثة، الشيخ الخوي رحمه الله، كلام الشيخ الخوي، حاصل هذا الكلام. شوف الشيخ الخوي ماذا قال. الشيخ الخوي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول لا، لأنه يعني القاعدة على طبق الأصل، على طبق الرواية القاعدة، يعني علينا أن نتيمم. ليش سيدنا؟ يقول أنا الآن لما غسلت عضو، أنا ما أكملت بعد الأعضاء. طيب أنا الآن لما غسلت عضو، لا يخلو الأمر عندي، اكتفي، إما الأول نجس أو الثاني نجس، واحد صحيح أم لا؟ فإذا كان الأول نجس والثاني هو الطاهر، أنا طهرت عضو لكن باقي الأعضاء ماذا؟ نجسة. وإذا كان العكس، يعني كان الأول طاهر الآن نجست عضو، فإذا عندي علم إجمالي بالطهارة والنجس، أو عندي علم إجمالي بالنجاسة، بعبارة أخرى عندي علم إجمالي بالنجاسة. مقتضى العلم الإجمالي بالنجاسة أن أطهر بعد الإناءين. يقول أنا أطهر ماذا؟ يعني أطهر الأعضاء بعد الإناءين، عندي علم بالنجاسة. يقول مقتضى العلم الإجمالي بالنجاسة أن تطهر الأعضاء التي لاقاها الماء. وإذا كان هكذا، لا أنا أترك الإناءين من أول أمر، لا أبتلي بالنجاسة، أترك الإناءين وأذهب التيمم. هكذا يقول الشيخ الخوي. إذن القاعدة على طبق الرواية، يهريقهما ويتيمم. يقول عندي علم إجمالي بالنجاسة، ومقتضى العلم الإجمالي منجز عليك العلم الإجمالي، فعليك أن تطهر الأعضاء بعد الإناءين، وما عندي ما أحد أطهرهما، فأنا من أول أمر لا أبتلي، يعني أترك الإناءين وأتيمم. نقول سيدنا هذه مغالطة، يعني مع الاحترام الشديد. ليش مغالطة؟ أنا أقول لك ليش. أنا الآن لما غسلت الأعضاء بالتمام، والفرض هكذا، أنا غسلت كل أعضائي وهكذا الفرض، ثم توضأت. أنا لما غسلت كل أعضائي عندي يقين سابق بالنجاسة، شك في بقائها، وعندي يقين سابق بالطهارة وشك في بقائها، صحيح أم لا؟ قطعا موجود. يعني ما يمكن لك أن تقول ما عندك علم ولا مكابرة، قطعا عندي علم، ويقينا عندي شك، يعني اشك في الوجدان. الوجدانيات لا لا لا، لا يوجد فيها شك في الوجدانيات. يقول انا اظن او لست اظن، لا يمكن الشك بالوجدانيات، ممكن الشك بشيء اخر، اما بالوجدانيات اذا شك الانسان بالوجدانيات انتهى الامر عنده، خلاص مات. مات لا اقصد مات يعني موت عادي، لا مات من حيث العلم. اذا صار عنده شك بالوجدانيات بعد ما عنده شيء من العلوم. فيقينا عندنا كان يعني يقين بالطار وشك في البقاء، ويقين بالنجاة شك في البقاء، استصحاب الطهارة يتعرض مع استصحاب النجاسة يتساقطان إلى أين نرجع؟ طبعا. إذا سيدنا تقول أنا الآن هكذا يقول لما أغسل العذر عندي علم الصحيح، عندنا علم إجماع سيدنا، لكن أكمل، ما أنا أكملت الغسل، أنا أكملت غسل الأعضاء كلها، أنا أكملتها، بعد أن أكملتها أشك قبل أن أتوضأ، فهكذا أشك في بقاء الطهارة، أشك في بقاء النجاسة، استصحاب لهذا يتعامل مع استصحاب هذا يتصحب. إذن لا ما عندنا علم إجمالي في الواقع، هو العلم الإجمالي بدوي بدوي، خلاص لما خلصت الأعضاء أنا أشك في بقاء النجاسة كما أشك في بقاء الطهارة، وكما أنه عندي علم بالنجاسة عندي علم بالطهارة، هي هي يتساقطان. نرجع إلى الأصول الأخرى وهي قاعدة طهارة. فإذا انصافا ما ذكره السيلخ رحمه الله لا يسمن ولا يغني من جوع، وان كان هو ظنه انه اتى بشيء جديد رحمه الله، لكن في الواقع انه لا، وهذا ليس بشيء جديد. طيب ما ندري اي يعني او الثاني، واحد من اثنين، اما بالاناء الاول الطاهره كانت او الثانيه، اذا كان الاناء الاول طاهي فكانت حتما الاعضاء طاهره قبل الاستعمال الثاني، ما كان الطاهر لو فرض هو الطاهر، واذا كانت الاناء الثاني هو الطاهر انا غسلتها فاذا هي طاهره، فحتما عندي علم اجمالي بالطهاره كما انه عندي علم اجمالي بالنجاسه، اذا كان الاول هو النجس فالنجس اعضاء نجس، وكان الثاني نجس فقد نجس الاعضاء، فعندي يقين بالطهاره ويقين بالنجاسه وشك في بقائهما، فالاستصحاب استصحاب كل منهما يتعامل مع الاخر. سينا تصوروها شوي، يعني تحتاج الى تصور، ما هي واضحه لانه اليقين بالطهاره واليقين بالنجاسه تحتاج الى تامل. لا اسمحوا لي،
كان يتعين الوضوء
بالإناءين؟ لا بناء على كلامه يليق ما هو. نعم نعم يا عم يتوضا منهما صحيح. طيب اما ان قلت شيخنا إذا بناء على هذا الكلام أنه يمكنه الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية والصلاة، آخر رواية تقول يهرقهما، يعني مأمور بالتيمم، ونحن ذكرنا في الأوامر أن الأمر ظاهر في التعيين، يعني تعين عليك التيمم، وإذا كان يتعين التيمم أولا كيف جوزت الوضوء، وثاني الأمر ظهر بذلك بالتعين، فنقول أولا الأمر هنا ليس بالتعيين لأنه وارد مور الحضر، ونحن سابقا قلنا إذا كان الأمر وارد في مقام الحضر أو توهم الحضر لا يحمل على التعيين ولا على الوجوب، إذا كان في مقام الحضر أو توهم الحضر يعني المنع فقط يكون للرخصة، الأمر للرخصة فقط، وهنا في مورد توهم الحضر وليتيمم. ليش متوهم الحضر؟ لأنه قد يقول قائل وأنت ليش تأمرني بالتيمم ما أنا بإمكاني أن أتوضأ بالإناءين، فكأن محظور عليه أن يتيمم، محظور عليه أن يتيمم، يعني المقام مقام توهم الحضر أنه محظور التيمم فقال تيمم، فلا يحمل للوجوب حينئذ، يحمل للرخصة، يحمل للرخصة، أنا بقول تيمم توضأ منهما قال تيمم، فالأمر بذلك بالتيمم ورد مورد مقام توهم الحضر، لأنه لا يمكن الإنسان أن يتيمم مع وجود الماء، لا يمكن أن يتيمم مع وجود الماء، قال وليتيمم أمره بذلك بالتيمم في مقام توهم الحضر يعني المنع من التيمم باعتبار أنه إذا حضر الماء بدل التيمم والماء حاضر، توه كافي الصبر. لا لا كافي هذا المقدار، شو أصاب الظهر؟ التوهم موجود، التوهم أمر نفساني، توهم الحضر، يقول أنه مع وجود الماء أن أتيمم، توهم الحضر، فورد في مقام هذا التوهم أباح التيمم. الوضوء نعم مخير، الآن أذكر نعم مخير، فبناء عليه فإذا وارد في مقام توهم مثل كثير من الموارد. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن أن يقوم إلى آخره، يعني أنه بعد أن منع الصيد حال الإحرام منعه، لا تقتل الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتل الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكن أو عدل ذلك الصيام، ما قال عدل أو عدل ليس إلى آخره. ممنوع من الصيد، الصيد البري لا، أما البحري لا، البحري حلال، أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم غرفا. فبناء عليه اصبر، أنا قلت يا اسم الله مع الصابرين، قلت هو هذا للرخصة، أنا قلت للرخصة. طيب ممكن يصير فاقد للماء أو لأجل النجاسة، على كل حال يبقى شيء في البقاء، أن وجه الرخصة بذلك بالتيمم، وجه الرخصة بالتيمم مع أنه ماذا قادر على الماء، وجه الرخصة بالتيمم وإذا حضر الماء لا يمكن التيمم، ليش رخص بالتيمم مع أنه قادر على الماء؟ لعل الرخصة تبي شيخنا، لعل الرخصة من باب أنه الإنسان لما توضأ من الماء الأول لعله وقع شيء على ثيابه، لعله أزواد أنقص، يعني أنت مرة ثانية لما طهرت الأعضاء قد لا يمكن أن تطهر نفس الأعضاء التي يعني بالدقة، وغالبا هكذا الإنسان لما يتوضأ يكون شيء على صدره على ثيابه على كذا، فيبتلي ماذا؟ بالنجاسة. لذا قال يتيمم من باب الإرفاق، يعني بعبارة أخرى هناك مشقة نوعية، ما أقول شخصية، قد لا تكون مشقة، مشقة نوعية، مشقة نوعية بالأمر بغسل الأعضاء بالإناء الثاني تطهيرها، ثم يعني الوضوء ثم الصلاة. عند الناس قد ما يقدرون يحافظون على النجاسة والطهارة، فيها مشقة، فلأجل المشقة النوعية أمر ماذا؟ بالتيمم. ونحن سابقا لنا كثير أحيانا المشقة النوعية لها أثر، يعني مثلا يوم من الأيام في موثقة أبي بصير قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فأخبرني قائدي، قائده من كان؟ ابن البطائن. أبو بصير كان مكفوفا، فأخبرني قائدي إن بثوبه دمه، يعني الإمام الباقر يصلي وفي ثوبه دمه، فأخبرني قائدي إن بثوبه دمه، فلما انصرف يعني انتهى قلت إن قائدي أخبرني إن بثوبك دمه، قال نعم إن بي دماميل ولست أغسلها حتى تبرأ. أنا عندي دماميل، الدم لي أحيانا يطلع منها كذا، ولست أغسلها حتى تبرأ، ويبدو مشقة نوعية له، وقد يكون سهل على الإمام الباقر أن يغسلها ويصلي، لكن عند الناس مشقة نوعية. إذا كان الإنسان عنده قرح وكذا دماميل يعني يطاعر، مشقة نوعية عند الناس. فالشارع الشريعة الإسلامية سهلة سمحاء، سهل الشريعة الإسلامية، وبناء كأنه مثلنا نحن نعقدها، الشارع لا يريد منا أن نعقد، يعني نحن في الموارد الذي ينبغي لنا أن نتوقف عندها مثل غيبة المؤمن والحسد وهذه الأمور العظيمة والأموال والفروج لا نتساهل فيها، وفي الأمور الشارع التي لا يريد منا أن نتعقد أن نكون فيها سهلة مثل الطهارة والنجاسة وأصالة الحلي والكذا، لا طبعاً يعني، وليس فقط معقد بل مثل المجانين أحيانا بعض الناس يتصرفون، شاهد الحال. فلعله والله العالم أن الرخصة في أمره بذلك، فليتيمم، يتيمم مع أنه الماء حاضر، قد يكون فيه مشقة على الناس إذا أرادوا أن يطهروا بعد الغسل الأولى، وقد يبتلي بوقوع الماء على الثياب ولا يقدر أن يطهرها وما أشبه ذلك، والله العالم. قلنا لازم النجاسة، لئلا يبتلي بالنجاسة يا شيخنا، قلنا لئلا يبتلي بالنجاسة وما يقدر على التطهير على الدفع، قلنا الوجه. طيب نعم.
بالنسبة للكلام أنا أرى أن يكون تصريف التيمم مشروطا بالإحراق.
نعم.
تصريف التيمم أليس
لا
مشروطا؟
لا، سوف يأتي أنه حتى لو لم يهلكهما أنه يتيمم. بعضهم اشترط، أحسن شيخنا الشهيد يأتي معنا، أنه بعضهم قال أن شرط الوضوء الإحراق، لكن سوف نبين هذا الكلام فيه ما فيه إن شاء الله، لما يأتي محله أذكره إن شاء الله. حكمة حكمة هذه حكمة.
هذا مؤيد لتعيين التيمم أصلا،
الرخصة بالتيمم مش التعيين، ولا أنا عندي ماء كيف أنا معلم أقول شك مشقة، فلأجل المشقة النوعية قال لي اترك الوضوء وروح للتيمم.
نسبة جواز الأحكام الحرجية للشريعة ثم المشكلة،
نعم
الشريعة تريد هذا التصرف الذي فيه مشقة وحرج،
ده ما في يعني، هذه نحن قلنا ذاك الشخصي، ذاك الحرج الشخصي الذي يرفع، الحرج النوعي لا يرفع، لكن بما انه في حرج نوعي حكمه فالشارع رخص في ذلك، والا اذا لا يوجد حرج شخصي على الانسان ان يتوضا. طيب يبقى شيء في المقام مولانا انتبه، وهو او شيئان، الامر الاول بناء على كلام صاحب الكفايه انه اذا حكمنا بنجاسه الاعضاء وأن حصلت الطهارة الحدثية بناء على ذلك، هو طبعا منع من هذه الصورة، لكن أفرض أنه حكمنا بنجاسة الأعضاء تعبدا طبعا للاستصحاب وأحرزنا الطهارة الحدثية، هل يجوز لك أن تصلي بذلك ولا يجوز؟ نحن نقول نعم يجوز، لكن احتياطا. ليش؟ لأنني أحتمل في الواقع طهارة الأعضاء. صحيح أنا أثبتت النجاسة تعبدا بالاصحاب، يعني انا ما عندي يقين بالنجاسه، يعني ما اصلا اقول والله العظيم انه ماذا، انه يعني اعضاء نجس من اين؟ لعل طاهره، انما استصحاب استصحاب حجه، ما انا ما انكر، الا انه الاحتياط مبني على ماذا؟ مبني على الاحتمال، انه يحتمل في الواقع ان تكون الاعضاء ماذا؟ طاهران، واذا احتملت ذلك جاء الاحتياط، فبناء عليه. وهذا دائما ترى الاحتياط هكذا، بمجرد الإنسان أن يحتمل شيء، ولذا نحن لما قلنا يستحب إعارة الصلاة من أي باب؟ احتمال أن تكون فاسدة، احتمال، يعني أفرض إنسان صلى بت ما شاء الله عليه، لكن بعرس احتمله، هو الوظيفة عنده قاعة الفرغ جارية، يعني أنه يبني على الصحة وخلص، لكن أفرض أراد أن يعيد، للفقهاء قالوا يستحب الإعادة من أي باب؟ يعني يحتمل في الواقع أنه قد يكون خلل، إذا احتمل طبعا، أما إذا جزم أنه لا يوجد خلل لا معنى الاحتياط بعد. أي وضوء؟ وجماعة كثيرة قد يكون بعضهم موجود على الساحة الإسلامية سيدنا. إيه موجود موجود عند الفقهاء. إيه صحيح صحيح. اولا هو يعني وليس المهم احد قال او ما قال، والمهم سيدنا الانصاف، هذا واحد. ثانيا موجود على الساحه الاسلاميه انه كثير من جماعه من الفقهاء يعني الذي لهم شان مهم جدا ذهبوا الى ذلك. يبقى شيء وهو، فاذا الاحتياط لا باس به، يصلي احتياط لا باس. يبقى شيء حاصله، انا الان عندي اناءات احدهما طاهر ونجس وما ادري ايهما، أو عندي إناء ثالث طاهر 100%، 100%، واضح مولانا السؤال؟ عندي إناءان أحدهما مشتبه بالنجس، واحد نجس وما أدري ما أدري أيهما، أو عندي إناء ثالث حتما هو ماذا؟ طاهر، فهل يجوز لك أن تتوضأ من الإناءين وتترك الإناء وتصلي أم لا؟ هنا نرجع إلى الشيخ النعيمي، والشيخ النعيمي في كل باب له كذا، الشيخ النائن يقول أنا عندي لا. ليش؟ لأن الشيخ النائن يقول الإطاعة عقلية، ومراتب الإطاعة على 4 أقسام عنده الشيخ النائن، ولا يمكن، نعم لا يمكن أن نتنزل من الأول إلى الثاني إلى الثالث إلا إذا لم يمكن الأول أو الثاني والآخر. يعني مثلا إذا أمكن الامتثال، نعم تفصيل الأول لا 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 يعدل عنه، وهنا يمكن الامتثال التفصيلي، وهذا أعلم أنه ماذا، أنه ماء. فبناء عليه، على رأي الشيخ النائني ومن يقول بمقالته، فلا يصح له أن يتوضأ من الإناءين، ولو بعنوان يتوضأ من الأول ثم يصلي ثم يغسل الأعضاء بناء الثاني ويتوضأ ثم يصلي مرة ثانية، ولو بناء على ذلك عنده لا يكفي. نحن قلنا لا، نحن بناء قلنا أنه ماذا، الامتثال الإجمالي، في عرض الامتثال تفصيلي. فنحن قلنا لا، أصلا يمكنه الاحتياط الإنسان، لذا ذهبنا في باب الاجتهاد والتقليد أنه لا يتعين على الإنسان الاجتهاد أو التقليد، لا يتعين عليه، إنما له طريق ثالث والاحتياط. حتى لو أمكنه الاجتهاد أو أنه أمكنه التقليد، مثلا افرض ما صار مجتهد أمكنه التقليد، لا قلنا يذهب إلى الاحتياط. فنحن ما عندنا مشكلة في هذه الصورة، فيمكنه إنصافا يفعل كذا. قال بالنتيجة نحن لا، من لا يريد التكلف يريد الراحة، كما اليوم الناس يريد الراحة، شيخنا صحيح أيضا عليه ذلك، وإن كان يؤيد كلامك شيخنا، وإن كان يؤيده أنه الإمام الباقر عليه السلام في حديث مر معنا في مبحث الإحرام بالحج أنه ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت بأيسرهما، إن الله يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف. هذا وارد موجود، لكنه على كل حال الموارد تختلف. الأنصاف إلى هنا أنه ماذا، يجوز أن يتوضأ إما من هذا أو من ذاك. بقي الكلام في الأمر الثاني، وهو إذا كان أحدهما مغصوبا ما هو الحكم، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.